بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن أبي حصين بفتح الحاء.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث أيضاً في صحيح مسلم برقم 47: باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن خير، وكون ذلك كله من الإيمان. قال القاضي عياض: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره. كان يؤمن بالله واليوم الآخر، التزم شرائع الإسلام، من شرائع الإسلام إكرام الجار وضيفه، وبرهما إكرام جاره وإكرام ضيفه وبرهما. وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه: ووصينا الإنسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، أي الجار الذي قريب منك وله رحم منك، والجار الأجنبي الذي ليس رحما منك له رحم. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجاه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وقوله: وليكرم ضيفه، الضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين. وقد أوجبها الليث ليلة واحدة، واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وهو حديث صحيح عن معد كرب المقدام بن معد كرب. وبحديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، إجماعا على أن الضيافة من مكارم الأخلاق. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، يعني ليست واجبة عند الله. والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. وقوله صلى الله عليه وسلم، عامتهم هنا جمهورهم، فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة، والأرجح وجوب إكرام الضيف بقدر المستطاع، ليس للمبالغة. المبالغة في ذلك إذا كانت شاقة فهي مكروهة. وإن كانت غير شاقة فقد بالغ أبو الهيثم بن التيهان في إكرام ضيفه، لا أحد أكرم من أضيافه. فالمبالغة فيها مشقة، والمشقة ليست مأمورا بها، ليس مأمورا بها، ولكن الضيافة جاء ما يدل أنها على أهل الوبر البادية وليس على أهل المدر، لكن لا يثبت، فهي واجبة قدر المستطاع في حق الحاضر والبادي، أهل البادية وأهل الحاضرة. هذا قول بعض أهل العلم خلافا للجمهور. أما جمهور العلماء فيرون أنها مندوبة مستحبة كما نقله النووي، عامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، بدليل جائزته يومه وليلة. والذين قالوا إنها الليث بن سعد وجماعة من أهل العلم يرون أنها واجبة بهذا الحديث، أوجبها الليث يوما وليلة، أنها واجبة يوم وليلة، وما زاد على ذلك فهي تطوع. وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا، يعني تكون واجبة وخيف عليه، وعلى إذا شرطت عليه. هذا كلام القاضي، قوله فليقل خيرا وليصمت، معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه، واجبا كان أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين، يعني ما تحرر أنه مندوب عنده في ذهنه. ومعناه أنه يقلل الكلام فلا يخرج الكلمة إلا وقد ضبطها ويعلم أنه يعلم أنها صواب. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. ويؤيد هذا القول ذلك الحديث، وفيه ضعف، لا تكثر الكلام في غير ذكر الله، فإن كثرة الكلام في غير ذكر الله قسوة للقلب، وأبعد الناس من الله ذو القلب القاسي. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكان بعض السلف يقول لو كنتم تعطون الكتبة أوراقا لما أكثرتم من الكلام، لو كان كل واحد يصرف للكتبة أوراقا لأمسك عن كثير من الكلام لكثرة ما يتكلم به. واختلف السلف العلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. وإلى الثاني ذهب ابن عباس وغيره من العلماء، وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات والمكروهات. وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله معنى الحديث فقال إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإذا ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية والقيرواني، ابن أبي زيد القيرواني بالمغرب في زمنه كان يلقب مالك الصغير، جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي اختصر له الوصية لا تغضب، يعني يقول أقصر حديث على الإطلاق هذا لا تغضب. أما حديث نعم فذاك تتميم لكلام قيل، لما قيل له يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات، صمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أي تركت الحرام، أدخل الجنة؟ قال نعم. قالوا كلمة نعم هي من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك من سؤال السائل، يقال هذا تتمة نعم إذا فعلت ذلك. أما أقصر حديث الإطلاق فلا تغضب، كلمة لا تغضب هذا هو الظاهر، كلمة واحدة. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم، خلاصة جيدة من كلام النووي على هذا الحديث، سواء حديث أبي هريرة الذي فيه فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الحافظ رحمه الله: المراد بقوله يؤمن الإيمان الكامل، وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى أن المبدأ والمعاد، أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورة في هذا الحديث. وقوله فلا يؤذي جاره في حديث أبي هريرة، في حديث أبي شريح فليكرم جاره، وأدنى الكمال أن لا يؤذيه، أدنى ما يكون أنه ما يؤذيه، كف عنه أذاه، وإلا فهو مأمور بالإكرام بقدر مستطاعه، كما جاء في حديث أبي ذر وتعاهد جيرانك، وجاء كذلك أيضا في أدلة كثيرة نحو هذا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم فليحسن إلى جاره، هذه ثلاثة ألفاظ، اللفظ الأول عن أبي هريرة فلا يؤذي جاره، اللفظ الثاني عن أبي شريح فليكرم ضيفه فليكرم جاره، اللفظ الثالث في صحيح مسلم عن أبي هريرة فليحسن إلى جاره يحسن. وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والخرائط في مكارم الأخلاق قال من حديث معاذ بن جبل قالوا: يا رسول الله ما حق الجار على الجار؟ قال: إذا استقرضك أقرضه، وإذا استعانك أعنته، إذا استقرضك أقرضته، وإذا استعانك أعنته، وإذا مريض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء، يعني تشرف على محارمه وأعاره في بيته، يعني بحيث أنه يتضرر من ذلك، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمر بن شعيب، وفي حديث بهز بن حكيم: وإن أعوز سترته، وأسانيدهم واهية، لكن الاختلاف مخارجها يشعر به بأن الحديث أصلا فيها ضعف الأحاديث، لكن معناها أنها هذا مضمون قوله فليكرم، هذا يتضمنه قوله فليكرم جاره، هذه الألفاظ الضعيفة يتضمنها قوله فليكرم جاره، وقوله فلا يؤذي جاره، وقوله فليحسن إلى جاره. فجاء في هذا الأحاديث حديث عمرو شعيب بتفسيرها ويتضمنها وأكثر منها. قال الحافظ: ثم إن الإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون قرض عين، وقد يكون قرض كفاية، وقد يكون فرض، وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. هذا الحديث شرحه ابن رجب شرحا أوسع مما قرأنا، ولكن ما قرأناه جيد، فيه خلاصة جيدة، فإنه من جوامع الكلم الذي أوردها النووي رحمه الله في الأربعين النووية حديث 15. وقالوا: أعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات ترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره، وتارة بحقوق عباده كإكرام الضيف إكرام الجار والكف عن أذاه، فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن في هذا الحديث. قرأنا حديث أبي هريرة وشرحهما واحد، وفضيلة الصمت إلا من خير، قولوا خيرا تغنموا، أو اسكتوا عن شر تسلموا، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. وهنا يذكرون مثالا لأبي حنيفة، سواء ثبت أو لم يثبت من حيث أنها حكمة، أنه دخل عليه رجل هابة، يعني ذو هيبة، فكفر رجليه، جعل كافر رجليه، فجعل ذلك الرجل يسأل، بدأ يسأل، فقال: متى يفطر الصائم يا إمام؟ قال: إذا غربت الشمس. هذا بالأدلة. قال: فإن لم تغرب الشمس؟ قال: يمد أبو حنيفة رجله، يعني كان كافت رجليه، موقر له، بجل له، مهابة له، أما كيف ما تغرب الشمس؟ يعني ما أنا أن هذا سؤال يدل على خفة. إلى هنا بارك الله فيكم.